عاشقا صحح مساك فكر مليا بل تدارك
أو تعشق الليل البهيم كن شامخا وعرف نهاك
نور طريقك دائما مع سيد الخلق المبارك طهر فؤادك بالتقى وبهديه عطر دثارك
لا تبق في الكهف القديم وبنهجه وسع مدارك
ترجو رفقة لمحمد ليكون جارك أحببه صدقا ثم سر فوق الخطى واحذر عثارك فوق الخطى واحذر عثارك
ألف رجل في ضيافة رجل، العنوان مثير. ما قصة ألف رجل في ضيافة رجل؟ دعونا نرجع إلى الوراء في الزمن البعيد إلى السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السنة التي حصل فيها الحصار الجائر من المشركين وكفار العرب، ما يقارب 10,000 بل أكثر من 10,000 يحاصرون المدينة، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ماذا يريدون بهذا الحصار؟ ماذا يريدون بهذا التحزب، هذا الاجتماع؟ إنهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يريدون اجتثاث الإسلام من جذوره، القضاء على شيء اسمه الإسلام، القضاء على شيء اسمه دعوة الحق، القضاء على رجل يدعي أنه نبي وهو نبي حق أرسله الله سبحانه وتعالى للناس بشيرا ونذيرا. فاجتمعوا حول المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بموجب المشورة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها وأمرهم شورى بينهم وشاورهم بالأمر، استطاع أن يحفر خندقا ليقي المسلمين من شر الكافرين حتى لا يستطيعوا أن يجتازوا هذا الخندق إلى قتال المسلمين. أما من جهة فيحميهم بعد أمر ربهم سبحانه وتعالى جبل سلع، وأما من جهة ثالثة فهناك يهود بني قريظة وقد عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم نقضوا العهد بعد ذلك لكن عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أصحابه في حفر الخندق، إنه لم يكن ممن يشير وينظر إلى الناس يعملون، لم يكن صلى الله عليه وسلم ممن يخطط ويأتي في نهاية المطاف ليجني الثمرة، لا، بل كان واحدا من أصحابه يألم كما يألمون ويفرح كما يفرحون ويحزن كما يحزنون، فإن جاعوا فهو أول الجائعين وإن شبعوا فهو آخر من شبع منهم صلى الله عليه وسلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم في برج عاجي ينظر إلى أصحابه وإلى قومه وإلى شعبه، لا، إنه معهم. إن الرجل لا يأتي من البادية يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل المسجد لا يدري أيهم النبي فيقول أيكم محمد، فيشيرون إليه هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع هؤلاء الأحزاب يريدون القضاء على الإسلام، اشتد الكرب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، إنه لا يخاف على نفسه إنما يخاف على هذه الدعوة أن تمنع أن تصد، إنه يريد أن ينشر هذا الخير إلى الناس، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يريد أن يتعرضوا لرحمة الله سبحانه وتعالى من خلال توبتهم وإسلامهم وإيمانهم بربهم سبحانه وتعالى. فعلا اشتد الكرب، أعداء كثر يريدون القتال، البرد الشديد، الظلمة الحالكة، وكذلك الجوع الشديد. وفي أثناء حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق مع الصحابة كانوا يرتجزون فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان يمدها النبي صلى الله عليه وسلم يعيدها أبينا أبينا، وهو القائل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي أثناء الحفر كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع ثوبه ليساعدهم في هدم كثير من الصخور التي لم يستطيعوا حفرها، وكان من ضمن هؤلاء الرائين للنبي صلى الله عليه وسلم المشفقين عليه المتبعين له جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد رأى بالنبي صلى الله عليه وسلم تعبا شديدا وخمصا شديدا، ورأى وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من شدة الجوع، فذهب مباشرة إلى زوجته: يا زوجتي إني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت، إني رأيت خمصا شديدا، فهل عندك شيء نقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، عندي شيء من العجين من الطحين نعجنه ونقدمه خبزا، وعندي هذا العناق هذا الصغير من البهيمة نذبحه ونطبخه ليكون مرقا للنبي صلى الله عليه وسلم. اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ادعه ليأتي ونفر معه. انتبه لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذي عندي قليل شيء من الطحين وهذه البهمة الداجن الصغيرة، فإن أردت أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت أن تزيد فادعو معه اثنين ثلاثة أربعة ربما وصلوا إلى العشرة، لأن عدد من يحفرون الخندق كثر فلا يتسع لهم البيت ولا يكفي لهم هذا الطعام. سمع جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه التوصيات من زوجته، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الصحابة في الخندق فأسر في أذنه: يا رسول الله إني ذبحت شاتا داجنا هذا العناق وإني عجنت هذه الخبزة فأريد أن أطعمك، فتعال يا رسول الله ونفر معك. أسر بهذا الخبر في أذنه. هنا ما الذي سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيفرح أنه قد أتيحت له الفرصة أن يأكل وليذهب الناس إلى المحرقة؟ المهم أن أشبع أنا حتى وإن جاع الناس، المهم أن أكون في صحة حتى وإن مرض الناس؟ لا، ما يبعث الله عز وجل الأنبياء إلا وهم كمل في أخلاقهم وكمل في خلقهم. ما يمكن أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وشعبه جائع، أو أن يكون في أمن وشعبه في خوف، أو أن يكون في صحة وشعبه في مرض. لا، هو واحد منهم، هو القدوة لهم في الرخاء وهو القدوة لهم في الشدة، هو القدوة لهم في أيام الصحة وهو القدوة لهم في أيام المرض. يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنت توعك؟ أنت تصاب بالمرض؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أوعك كما يوعك رجلان، أنا يضاعف علي المرض، لأن الله عز وجل أعلى درجتي يوم القيامة. مباشرة من حين أن أسر جابر في أذن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي يعلنها إلى الصحابة أجمع: يا أيها المهاجرون، يرفع صوته، يا أيها الأنصار، يرفع صوته، إن جابرا قد صنع لكم وليمة فحيها له، تعالوا جميعا وسيبارك الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: قل لزوجتك أن لا تغرف من البرمة ولا تخرج الخبز أو تدخل الخبز في التنور حتى آتي. وفعلا جاءوا إلى بيت جابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت زوجة جابر هذا الحشد الهائل بدأت تدعو على زوجها، فجاء إليها وقال: إني قد فعلت ما قلتي، لكن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام فنفث فيه ودعا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الطعام، في العجين وفي المرق في البرمة. ثم قال لزوجة جابر: ادعي امرأة أخرى تساعدك في الخبز. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغرف لهؤلاء الصحابة ومعه جابر، الواحد تلو الآخر، الواحد تلو الآخر، حتى أكلوا جميعا وبقي فضله، أكلوا منها ثم أهدوا. قالوا لجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كم كنتم حينئذ؟ كم كنتم يومئذ؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا ألفا. ألف رجل يأكلون في ضيافة جابر هذا الطعام اليسير ويخرجون منه وقد شبعوا، إنها معجزة الله سبحانه وتعالى، إنها بركة الله للنبي صلى الله عليه وسلم. إنها بركة التسمية، إنها بركة الاجتماع، إنها بركة الله عز وجل حينما اجتمع هؤلاء العدد. فدعا الله سبحانه وتعالى في وقت الجوع، في وقت المخمصة، في وقت الشدة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه البركة في الطعام، وهي بركة في أحوالهم، وبركة في أجسامهم، وبركة في صحتهم. وبعث الله عز وجل لهم تلك المعجزة لتطمئن قلوبهم. لأجل هذه المعاني، لأجل هذا الحب للآخرين، لأجل نسيان النفس من أجل بقية الناس، نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل ربنا عز وجل أن يرزقنا اتباعه في الدنيا، وأن يحشرنا معه في جنات النعيم يوم القيامة.